حياكم الله. هذا السائل يقول: أبو أحمد ألف ألف من الرياض، حدثونا عن خصائص البيت الحرام، وهل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة؟ والفقرة الثالثة: ما هو أجر من صلى بالمدينة من الثواب؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من خصائصه التي لا يشركه فيها غيره أنه يجب على كل مسلم أن يحج إليه ويعتمر إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يوجد في الأرض مكان يجب على المسلم أن يقصده بحج أو عمرة. ومن خصائص هذا البيت تضعيف الصلوات فيه، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. ومن خصائصه تحريم قطع أشجاره وحش حشيشه وقتل صيده، وله خصائص كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن في ذلك كتب معروفة يمكن للسائل أن يرجع إليها. وأما المسجد النبوي فمن خصائصه أن الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وله نوع من التحريم في حرمه لكنه دون حرم مكة. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يسأل عن حكم أخذ الهدية، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية؟
نعم، قبول الهدية من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن بعض أهل العلم قال يجب قبول الهدية إذا تمت الشروط. الشروط هي أن لا يكون هذا المهدي ممن عرف بالمنة، أي أن لا يكون من المنانين، لأن قبول الهدية من المنانين تحصل به الأذية، فقد يقوم هذا الشخص الذي أهدى بالكلام بين الناس بأني أهديت إلى فلان كذا وأهديت إليه كذا وما أشبه ذلك. ففي هذه الحال للإنسان مناص في عدم قبول الهدية لئلا يتأذى بمن ذلك الشخص. ومنها أن يكون المهدي ماله حلال، فإن كان ماله حراما فلا حرج على الإنسان أن يرد هديته اتقاء للمحرم، وإن كان في ماله حرام وحلال فليقبل الهدية ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت. ثم إنه ينبغي لمن قبل هدية أن يكافئ المهدي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وقال: ما صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: هل الوداع في العمرة واجب؟
إذا اعتمر الإنسان وخرج من مكة من حين انتهى من العمرة فلا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول، وأما إن بقي في مكة فإنه لا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. ولكن هل الطواف في العمرة واجب أو مستحب؟ الذي نرى أنه واجب، وأنه يجب على المرء أن لا يخرج من مكة بعد العمرة إلا بطواف، طواف وداع إذا انتهى من جميع أموره، لأن العمرة تسمى حجا أصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الطويل، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليعلى بن أمية: يصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فيكون الأصل تساوي النسكين الحج والعمرة في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به كالوقوف والمبيت والرمي. ولأن الطواف أحوط وأبرأ للذمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والقائلون بعدم الوجوب لا ينكرون أنه مشروع وأن الإنسان يثاب عليه ويؤجر عليه. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل خالد حمد من المنطقة الشرقية يقول: ما هو أفضل شيء يعمله المسلم تجاه والديه في حياتهما؟
أفضل شيء يعمله الإنسان لوالديه في حياتهما هو البر الذي أمر الله به، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والإحسان يختلف، قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل، وقد يكون بالمال، ويختلف. المهم أن تفعل بوالديه كل ما يعد إحسانا بحسب ما تقتضيه الحال. نعم،
جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلته يقول: هل تسقط السنن الرواتب عن المسافر؟
لا يسقط عن المسافر من السنن الرواتب إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما على ذلك من النوافل فهو باق على مشروعيته، فالوتر باق على مشروعيته، سنة للمسافر والمقيم. صلاة الليل سنة للمسافر والمقيم، ركعتي الضحى سنة، ركعة الضحى سنة للمسافر والمقيم، سنة الفجر سنة للمسافر والمقيم، وهلم جرة. ثم المسافر بالنسبة لراتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، لو صلى نفلا لا على أنه راتبة، فالمشروعية باقية، لا يقال له لا تفعل. نعم،
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يسأل عن حكم لقطة الحرم.
لقطة الحرم يعني حرم مكة.
نعم،
كغيرها من مما يلقط، فتعرف سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وهي وإلا فهي لمن وجدها. هذا الذي عليه جمهور العلماء فيما نعلم. وقال بعض أهل العلم: إن لقطة مكة لا تملك بالالتقاط، وأن الواجب عليه على من التقطها أن يعرفها مدى الدهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهذا الحكم حكم خاص في مكة، ولو كان هو الحكم العام الذي يكون في مكة وغيرها لم يكن لتخصيصها بذلك فائدة. وعليه على هذا القول، فالإنسان إذا وجد لقطة في مكة فإما أن يعرفها دائما حتى يجدها ربها، وإما أن يدفعها إلى المسؤولين عن الضائع، وإذا دفعها إليهم فقد برئت ذمته. وقد رتب للقط التي حول الحرم، رتب أناس يستقبلون هذه اللقط ويسمون فيما أظن يسمون لجنة حفظ الضائع أو كلمة نحوها. نعم،
السائل من السودان يقول في هذا السؤال: حدثونا عن مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة.
مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، في الأسماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة، هو الكلمة المشهورة.
نعم،
أمروها كما جاءت بلا كيف، وأنه يجب الإيمان بها والتصديق واعتقاد مقتضاها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز أن يحرف الكلم عن مواضعه، فيقال مثلا: المراد باليدين القوة أو القدرة أو النعمة. ولا يجوز أيضا أن يحرف الوجه عن معناه، فيقال: المراد بالوجه الثواب أو ما أشبه ذلك. ولا يجوز أيضا أن يحرف استواء الله على العرش إلى استلائه عليه، فيقال الرحمن على العرش استوى أي استولى، ولا يجوز أن يحرف نزول الله إلى السماء الدنيا بنزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته، ولا يجوز أن يحرف قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك إلى أن المراد إتيان شيء من آياته، ولا يجوز يحرف قول الله تبارك وتعالى تجي بأعيننا إلى أن المراد بذلك أن المراد بذلك علمنا أو ما أشبه ذلك. المهم أن مذهب أهل السنة وجماعة وإبقاء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، كما أنه لا يجوز عندهم التمثيل، أي أن تمثل هذه الصفات بصفات المخلوقين، فيقال مثلا إن وجه الله تعالى كوجوهنا أو يده كأيدينا أو عينه كأعيننا أو نزوله كنزولنا أو استواءه كاستوائنا، كل هذا محرم. فطريقتهم ما دل الكتاب والسنة والعقل على أنها حق، وذلك بإثباتها كما على ظاهرها من غير تمثيل ولا تحريف. نعم.
السائل يقول في هذا السؤال: نشاهد البعض من الناس في رمضان تكرار العمرة أكثر من مرة، هل في ذلك بأس فضيلة الشيخ؟
نعم في ذلك بأس، وذلك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة في رمضان في 20 من رمضان، وبقي في مكة آمنا مطمئنا، ولم يخرج هو وأصحابه ولا أحد منهم إلى التنعيم من أجل أن يأتوا بعمرة، مع أن الزمن هو رمضان وذلك في عام الفتح، ولم يعهد أن أحد من الصحابة أتى بعمرة من التنعيم أبدا إلا عائشة رضي الله عنها لسبب من الأسباب، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قدمت المدينة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت محرمة بالعمرة فحاضت قبل أن تصل إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة، ففعلت. ومن المعلوم أن القارن لا يأتي بأفعال العمرة تامة، بل تندرج أفعال العمرة بأفعال الحج، فلما انتهى الناس من الحج طلبت عائشة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعتمر، فأمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فتحرم بالعمرة، ففعلت. ولما كان هذا السبب ليس موجودا في أخيها عبد الرحمن لم يحرم بعمرة، بل جاء حلا، وهذا أكثر ما يعتمد عليه الذين يقولون بجواز العمرة من التنعيم لمن كان في مكة، وكما تسمع أو كما سمعت ليس فيه دليل لذلك، لأنه خاص بحال معينة أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. أما تكرارها فإن الشيخ الإسلام رحمه الله نقل أنه مكروه باتفاق السلف، ولقد صدق رحمه الله في كونه مكروها، لأن عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه وهو من العبادة كيف يكون مطلوبا ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان مشروعا لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشروع إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، وكل هذا لم يكن. فلو أن هؤلاء بقوا في مكة وطافوا حول البيت لكان ذلك أفضل لهم من أن يخرجوا ويأتوا بعمرة، ولا فرق بين أن يأتوا بالعمرة لأنفسهم أو لغيرهم كآبائهم وأمهاتهم، فإن أصل الاعتماد للأب والأم نقول فيه إن الأفضل هو الدعاء لهم إذا كان ميتين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء يعني الأب والأم، ولم يرشد إلى أن نعمل لهما عمرة أو حجا أو طاعة أخرى. صدق. الخلاصة طيب. أن تكرار العمرة في رمضان أو غير رمضان ليس من عمل السلف، وإنما هو من أعمال الناس الذين لم يطلعوا على ما تقتضيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا دخلت إلى المسجد والأذان يؤذن في المذياع وأنا أسمعه، فهل الأولى أن أصلي تحية المسجد أم أسمع المذياع إذا كان المؤذن في بداية الأذان وأستطيع أن أصلي تحية المسجد؟
هذا فيه تفصيل.
نعم.
إذا دخلت والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، الأذان الذي بين يدي الخطيب، يعني قد دخل الخطيب وشرع المؤذن في الأذان، فهنا نقول بادر بصلاة الركعتين ولا تنتظر انتهاء المؤذن، لأن تفرغك لسماع الخطبة أولى من متابعتك للمؤذن، حيث إن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن غير واجبة. وأما إذا كان الأذان في غير ذلك فالأفضل أن تبقى قائما حتى تجيب المؤذن وتدعو بالدعاء المعروف بعد الأذان: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل للإحرام صلاة تخصه؟
اختلف أهل العلم رحمه الله في ذلك، فمنهم من قال إن الإحرام له صلاة تخصه، لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة. ومنهم من قال إنه ليس له صلاة تخصه، وأن قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك، يعني بذلك صلاة الفرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة المفروضة. ولكن إذا أراد الإنسان بعد اغتساله للإحرام ووضوئه أن يصلي ركعتين سنة الوضوء فهذا خير، ويكون الإحرام عقب سنة الوضوء. ولكن هل يهل من حين أن يحرم أو يهل إذا ركب؟ من العلماء من يقول لا يهل إلا إذا ركب، ومنهم من يقول يهل إذا عند إحرامه ويهل إذا ركب، ويهل إذا علت به ناقته على البيداء إذا كان محرما من ميقات أهل المدينة. نعم.
جزاكم الله خيرا. في الفقرة الأخيرة في رسالة هذا السائل يقول: حدثونا عن صلاة الحاجة حيث كثر الحديث عنها جزاكم الله خيرا.
صلاة الحاجة غير مشروعة، وإذا كانت غير مشروعة فلا حاجة للحديث عنها. نعم.
جزاكم الله خيرا. من السودان طه ألف ألف أم درمان يقول: ما حكم وسم البهائم بالنار؟
لا بأس بوسمها بالنار، نعم لا بأس بوسمها بالنار، إلا أنها لا توسم في وجهها، بل يكون وسم في الآذان أو على الرقبة أو على العضد أو على الفخذ أو في مكان آخر غير الوجه، أما وسمها في الوجه فلا. والوسم بمعنى العلامة، ولهذا ينبغي أن يكون الوسم خاصا بأصحابه، حيث لا تختلط البهائم بعضها ببعض، لأن الوسم إذا رآه الإنسان قال: هذه شاة فلان، هذه ناقة فلان، هذا جمل فلان، هذا فرس فلان، فلا بد أن يكون الوسم علامة مميزة حتى لا تضيع فائدته.
هل تكفي البوية يا شيخ
في ذلك؟ البوية لا تكفي، لأن البوية تزول، يتساقط الشعر وتذهب مع الشعر.
طيب. جزاكم الله خيرا. عين ألف السائل من جدة يقول في هذا السؤال: صلاة الضحى هل هي صلاة الإشراق، وهل تصلى في البيت أم تصلى في المسجد، لما جاء في الحديث من جلس بعد الصلاة أي الفجر إلى الإشراق فكأنما أتى بعمرة تامة، وهل يكون ذلك حسب التقويم أم بعده بزمن؟
نعم. صلاة الإشراق وهي التي تصلى بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومقدار ذلك بالساعة أن يمضي على طلوعها ربع ساعة أو حول ذلك. هذه هي صلاة الإشراق، وهي صلاة الضحى أيضا، لأن صلاة الضحى من حين أن ترتفع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وهي في آخر الوقت أفضل منها في أوله. وأما ما أشار إليه في الحديث أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله ثم صلى ركعتين يعني إذا ارتفعت الشمس، فهو كما لو أتى بعمرة وحجة تامتين أو بعمرة تامة، فهذا الحديث ضعيف، ضعفه كثير من الحفاظ. ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يبقى في مصلاه في الفجر يعني إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، وليس فيه ذكر صلاة الركعتين. وخلاصة الجواب أن ركعتي الضحى هما ركعة الإشراق، لكن إن قدمت الركعتين في أول الوقت وهو ما بعد ارتفاع الشمس إذا رمح فهما إشراق وضحى، وإن أخرتهما إلى آخر الوقت فهما ضحى وليست بإشراق.
أقلها وأكثرها شيخ
إيش؟
أقل عدد.
أما أقلها فركعتان، وأما أكثرها فلا حد له، يصلي الإنسان نشاطا.
طيب جزاكم الله خيرا. عند الرفع من سجود التلاوة البعض من الناس يرفع من السجود ويأخذ المصحف قبل الاعتدال من السجود، فهل الاعتدال من سجود التلاوة واجب؟ وهل يكون مثل الجلسة بين السجدتين بأن يضع كفيه على فخذيه؟ وما رأي فضيلتكم بذلك جزاكم الله خيرا؟
السجود التلاوة سجود مجرد، ليس قبله قيام ولا قعود ولا بعده قيام ولا قعود. فإذا مر الإنسان بآية التلاوة وهو جالس سجد، واستحب بعض العلماء أن يقوم ثم يسجد، لكن ليس هناك سنة واضحة في هذا الأمر، وعليه فيسجد من جلوس ويكبر إذا سجد، ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، إلا إذا كان سجود التلاوة ضمن سجود الصلاة فهنا يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقولون إنه يكبر كلما خفض ورفع، ولم يستثن من ذلك سجود التلاوة، مع أنه كان يسجد سجود التلاوة إذا قرأ آية سجدة في الصلاة. وبناء على ذلك نقول إن الإنسان إذا انتهى من السجود ورفع جبهته عن الأرض فقد انتهى السجود، فله أن يأخذ المصحف قبل أن يستتم قاعدا. نعم
جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله من جازان يقول عن جلسة التورك، ما حكمها ومتى تفعل، وهل تشمل النساء والرجال؟
جلسة التورك سنة في التشهد الأخير، في كل صلاة فيها تشهدان كصلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر. وأما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فليس فيها تورك، بل يفترش. هذا عن حكم التورك. أما كونه للرجال والنساء فنعم، هو ثابت في حق الرجال وثابت في حق النساء، لأن الأصل تساوي النساء والرجال في الأحكام الشرعية إلا بدليل، وليس هناك دليل صحيح يدل على أن المرأة تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة، بل هي والرجل على حد سواء. نعم
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكرا حياكم الله. هذا السائل يقول أبو أحمد ألف ألف من الرياض، حدثونا عن خصائص البيت الحرام، وهل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة؟ والفقرة الثالثة، ما هو أجر من صلى بالمدينة من الثواب؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من خصائصه التي لا يشركه فيها غيره أنه يجب على كل مسلم أن يحج إليه ويعتمر إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يوجد في الأرض مكان يجب على المسلم أن يقصده بحج أو عمرة. ومن خصائص هذا البيت تضعيف الصلوات فيه، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ومن خصائصه تحريم قطع أشجاره وحش حشيشه وقتل صيده، وله خصائص كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن في ذلك كتب معروفة يمكن للسائل أن نرجع إليها. وأما المسجد النبوي فمن خصائصه أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وله نوع من التحريم في حرمه لكنه دون حرم مكة. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يسأل عن حكم أخذ الهدية، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية؟
نعم، قبول الهدية من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن بعض أهل العلم قال يجب قبول الهدية إذا تمت الشروط. الشروط هي أن لا يكون هذا المهدي ممن عرف بالمنة، أي أن لا يكون من المنانين، لأن قبول الهدية من المنانين تحصل به الأذية، فقد يقوم هذا الشخص الذي أهدى بالكلام بين الناس بأني أهديت إلى فلان كذا وأهديت إليه كذا وما أشبه ذلك. ففي هذا الحال للإنسان مناص في عدم قبول الهدية لئلا يتأذى بمن ذلك الشخص. ومنها أن يكون المهدي ماله حلال، فإن كان ماله حراما فلا حرج على الإنسان أن يرد هديته اتقاء للمحرم، وإن كان في ماله حرام وحلال فليقبل الهدية ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت. ثم إنه ينبغي لمن قبل الهدية أن يكافئ المهدي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وقال ما صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول هل الوداع في العمرة واجب؟
إذا اعتمر الإنسان وخرج من مكة من حين انتهى من العمرة فلا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول، وأما إن بقي في مكة فإنه لا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. ولكن هل الطواف في العمرة واجب أو مستحب؟ الذي نرى أنه واجب، وأنه يجب على المرء أن لا يخرج من مكة بعد العمرة إلا بطواف، طواف وداع إذا انتهى من جميع أموره، لأن العمرة تسمى حجا أصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الطويل، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليعلى بن أمية يصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فيكون الأصل تساوي النسكين الحج والعمرة في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به كالوقوف والمبيت والرمي. ولأن الطواف أحوط وأبرأ للذمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والقائلون بعدم الوجوب لا ينكرون أنه مشروع وأن الإنسان يثاب عليه ويؤجر عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل خالد حمد من المنطقة الشرقية يقول: ما هو أفضل شيء يعمله المسلم تجاه والديه في حياتهما؟
أفضل شيء يعمله الإنسان لوالديه في حياتهما هو البر الذي أمر الله به، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والإحسان يختلف، قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل، وقد يكون بالمال، ويختلف. المهم أن تفعل بوالديه كل ما يعد إحسانا بحسب ما تقتضيه الحال. نعم.
جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلتي يقول: هل تسقط السنن الرواتب عن المسافر؟
لا يسقط عن المسافر من السنن الرواتب إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما على ذلك من النوافل فهو باق على مشروعيته، فالوتر باق على مشروعيته. سنة للمسافر والمقيم، صلاة الليل سنة للمسافر والمقيم، ركعتي الضحى سنة، ركعة الضحى سنة للمسافر والمقيم، سنة الفجر سنة للمسافر والمقيم، وهلم جرة. ثم المسافر بالنسبة لراتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، لو صلى نفلا لا على أنه راتبة فالمشروعية باقية، لا يقال له لا تفعل. نعم.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يسأل عن حكم لقطة الحرم.
لقطة الحرم يعني حرم مكة.
نعم.
كغيرها مما يلقط، فتعرف سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وهي وإلا فهي لمن وجدها. هذا الذي عليه جمهور العلماء فيما نعلم. وقال بعض أهل العلم: إن لقطة مكة لا تملك بالالتقاط، وأن الواجب عليه على من التقطها أن يعرفها مدى الدهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهذا الحكم حكم خاص في مكة، ولو كان هو الحكم العام الذي يكون في مكة وغيرها لم يكن لتخصيصها بذلك فائدة. وعليه على هذا القول، فالإنسان إذا وجد لقطة في مكة فإما أن يعرفها دائما حتى يجدها ربها، وإما أن يدفعها إلى المسؤولين عن الضائع، وإذا دفعها إليهم فقد برئت ذمته. وقد رتب للقط التي حول الحرم، رتب أناس يستقبلون هذه اللقط ويسمون فيما أظن يسمون لجنة حفظ الضائع أو كلمة نحوها. نعم.
السائل من السودان يقول في هذا السؤال: حدثونا عن مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة.
مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، في الأسماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة، هو الكلمة المشهورة.
نعم.
أن الروح كما جاءت بلا كيف، وأنه يجب الإيمان بها والتصديق واعتقاد مقتضاها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ، فلا يجوز أن يحرف الكلم عن مواضعه، فيقال مثلا: المراد باليدين القوة أو القدرة أو النعمة. ولا يجوز أيضا أن يحرف الوجه عن معناه، فيقال: المراد بالوجه الثواب أو ما أشبه ذلك. ولا يجوز أيضا أن يحرف استواء الله على العرش إلى استيلائه عليه، فيقال: الرحمن على العرش استوى، أي استولى. ولا يجوز أن يحرف نزول الله إلى السماء الدنيا بنزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته. ولا يجوز أن يحرف قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، إلى أن المراد إتيان شيء من آياته. ولا يجوز يحرف قول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا إلى أن المراد بذلك بعلم أن المراد بذلك علمنا أو ما أشبه ذلك. المهم أن مذهب أهل السنة وجماعة وإبقاء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، كما أنه لا يجوز عندهم التمثيل، أي أن تمثل هذه الصفات بصفات المخلوقين، فيقال مثلا إن وجه الله تعالى كوجوهنا، أو يده كأيدينا، أو عينه كأعيننا، أو نزوله كنزولنا، أو استواءه كاستوائنا، كل هذا محرم. فطريقتهم ما دل الكتاب والسنة والعقل على أنها حق، وذلك بإثباتها كما هي على ظاهرها من غير تمثيل ولا تحريف. نعم.
السائل يقول في هذا السؤال: نشاهد البعض من الناس في رمضان تكرار العمرة أكثر من مرة، هل في ذلك بأس فضيلة الشيخ؟
نعم في ذلك بأس، وذلك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة في رمضان في 20 من رمضان، وبقي في مكة آمنا مطمئنا، ولم يخرج هو وأصحابه ولا أحد منهم إلى التنعيم من أجل أن يأتوا بعمرة، مع أن الزمن هو رمضان وذلك في عام الفتح، ولم يعهد أن أحد من الصحابة أتى بعمرة من التنعيم أبدا إلا عائشة رضي الله عنها لسبب من الأسباب، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قدمت المدينة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت محرمة بالعمرة فحاضت قبل أن تصل إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة، ففعلت. ومن المعلوم أن القارن لا يأتي بأفعال العمرة تامة، بل تندرج أفعال العمرة بأفعال الحج، فلما انتهى الناس من الحج طلبت عائشة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعتمر، فأمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فتحرم بالعمرة، ففعلت. ولما كان هذا السبب ليس موجودا في أخيها عبد الرحمن لم يحرم بعمرة، بل جاء حلا، وهذا أكثر ما يعتمد عليه الذين يقولون بجواز العمرة من التنعيم لمن كان في مكة، وكما تسمع أو كما سمعت ليس فيه دليل لذلك، لأنه خاص بحال معينة أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. أما تكرارها فإن الشيخ الإسلام رحمه الله نقل أنه مكروه باتفاق السلف، ولقد صدق رحمه الله في كونه مكروها، لأن عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه وهو من العبادة كيف يكون مطلوبا ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان مشروعا لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشروع، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، وكل هذا لم يكن. فلو أن هؤلاء بقوا في مكة وطافوا حول البيت لكان ذلك أفضل لهم من أن يخرجوا ويأتوا بعمرة، ولا فرق بين أن يأتوا بالعمرة لأنفسهم أو لغيرهم كآبائهم وأمهاتهم، فإن أصل الاعتماد للأب والأم نقول فيه إن الأفضل هو الدعاء لهم إذا كانا ميتين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء عن الأب والأم، ولم يرشد إلى أن نعمل لهما عمرة أو حجا أو طاعة أخرى. صدق. الخلاصة طيب. أن تكرار العمرة في رمضان أو غير رمضان ليس من عمل السلف، وإنما هو من أعمال الناس الذين لم يطلعوا على ما تقتضيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا دخلت إلى المسجد والأذان يؤذن في المذياع وأنا أسمعه، فهل الأولى أن أصلي تحية المسجد أم أسمع المذياع إذا كان المؤذن في بداية الأذان، وأستطيع أن أصلي تحية المسجد؟
ها هذا فيه تفصيل.
نعم.
إذا دخلت والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة الأذان الذي بين يدي الخطيب، يعني قد دخل الخطيب وشرع المؤذن في الأذان، فهنا نقول بادر بصلاة الركعتين ولا تنتظر انتهاء المؤذن، لأن تفرغك لسماع الخطبة أولى من متابعتك للمؤذن، حيث إن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن غير واجبة. وأما إذا كان الأذان في غير ذلك فالأفضل أن تبقى قائما حتى تجيب المؤذن وتدعو بالدعاء المعروف بعد الأذان، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول هل للإحرام صلاة تخصه؟
اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إن الإحرام له صلاة تخصه، لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة. ومنهم من قال إنه ليس له صلاة تخصه، وأن قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك يعني بذلك صلاة الفرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة مفروضة. ولكن إذا أراد الإنسان بعد اغتساله للإحرام ووضوئه أن يصلي ركعتين سنة الوضوء فهذا خير، ويكون الإحرام عقب سنة الوضوء. ولكن هل يهل من حين أن يحرم أو يهل إذا ركب؟ من العلماء من يقول لا يهل إلا إذا ركب، ومنهم من يقول يهل إذا عند إحرامه ويهل إذا ركب، ويهل إذا علت به ناقته على البيداء إذا كان محرما من ميقات أهل المدينة. نعم.
جزاكم الله خيرا. في الفقرة الأخيرة في رسالة هذا السائل يقول حدثونا عن صلاة الحاجة حيث كثر الحديث عنها جزاكم الله خيرا.
صلاة الحاجة غير مشروعة، وإذا كانت غير مشروعة فلا حاجة للحديث عنها. نعم.
جزاكم الله خيرا. من السودان طه ألف ألف أم درمان يقول ما حكم وسم البهائم بالنار؟
لا بأس بوسمها في النار، نعم لا بأس بوسمها بالنار، إلا أنها لا توسم في وجهها، بل يكون وسم في الآذان أو على الرقبة أو على العضد أو على الفخذ أو في مكان آخر غير الوجه، أما وسمها في الوجه فلا. والوسم بمعنى العلامة، ولهذا ينبغي أن يكون الوسم خاصا بأصحابه، حيث لا تختلط البهائم بعضها ببعض، لأن الوسم إذا رآه الإنسان قال هذه شاة فلان، هذه ناقة فلان، هذا جمل فلان، هذا فرس فلان، فلا بد أن يكون الوسم علامة مميزة حتى لا تضيع فائدته.
هل تكفي البوية يا شيخ
في ذلك؟ البوية لا تكفي، لأن البوية تزول، يتساقط الشعر وتروح تذهب مع الشعر.
طيب جزاكم الله خيرا. عين ألف السائل من جدة يقول في هذا السؤال صلاة الضحى هل هي صلاة الإشراق، وهل تصلى في البيت أم تصلى في المسجد لما جاء في الحديث من جلس بعد الصلاة أي الفجر إلى الإشراق فكأنما أتى بعمرة تامة تامة، وهل يكون ذلك حسب التقويم أم بعده بزمن؟
نعم. صلاة الإشراق وهي التي تصلى بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومقدار ذلك بالساعة أن يمضي على طلوعها ربع ساعة أو حول ذلك، هذه هي صلاة الإشراق، وهي صلاة الضحى أيضا، لأن صلاة الضحى من حين أن ترتفع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وهي في آخر الوقت أفضل منها في أوله. وأما ما أشار إليه في الحديث أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله ثم صلى ركعتين يعني إذا ارتفعت الشمس، فهو كما لو أتى بعمرة وحجة تامتين تامتين أو بعمرة تامة تامة. فهذا الحديث ضعيف، ضعفه كثير من الحفاظ، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يبقى في مصلاه في الفجر يعني إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، وليس فيه ذكر صلاة الركعتين. وخلاصة الجواب أن ركعتي الضحى هما ركعة الإشراق، لكن إن قدمت الركعتين في أول الوقت وهو ما بعد ارتفاع الشمس إلى رمح فهما إشراق وضحى، وإن أخرتهما إلى آخر الوقت فهما ضحى وليست بإشراق.
أقلها وأكثرها شيخ
إيش؟
أقل
عدد. أما أقلها فركعتان، وأما أكثرها فلا حد له، يصلي الإنسان نشاطا.
طيب جزاكم الله خيرا. عند الرفع من سجود التلاوة البعض من الناس يرفع من السجود ويأخذ المصحف قبل الاعتدال من السجود، فهل الاعتدال من سجود التلاوة واجب؟ وهل يكون مثل الجلسة بين السجدتين بأن يضع كفيه على فخذيه؟ وما رأي فضيلتكم بذلك جزاكم الله خيرا؟
سجود التلاوة سجود مجرد، ليس قبله قيام ولا قعود ولا بعده قيام ولا قعود. فإذا مر الإنسان بآية التلاوة وهو جالس سجد، واستحب بعض العلماء أن يقوم ثم يسجد، لكن ليس هناك سنة واضحة في هذا الأمر، وعليه فيسجد من جلوس ويكبر إذا سجد، ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، إلا إذا كان سجود التلاوة ضمن سجود الصلاة فهنا يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقولون إنه يكبر كلما خفض ورفع، ولم يستثن من ذلك سجود التلاوة، مع أنه كان يسجد سجود التلاوة إذا قرأ آية سجدة في الصلاة. وبناء على ذلك نقول إن الإنسان إذا انتهى من السجود ورفع جبهته عن الأرض فقد انتهى السجود، فله أن يأخذ المصحف قبل أن يستتم قاعدا. نعم
جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله من جازان يقول عن جلسة التورك، ما حكمها ومتى تفعل وهل تشمل النساء والرجال؟
جلسة التورك سنة في التشهد الأخير، في كل صلاة فيها تشهدان كصلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر، وأما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فليس فيها تورك بل يفترش. هذا عن حكم التورك. أما كونه للرجال والنساء فنعم، وثابت في حق الرجال وثابت في حق النساء، لأن الأصل تساوي النساء والرجال في الأحكام الشرعية إلا بدليل، وليس هناك دليل صحيح يدل على أن المرأة تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة، بل هي والرجل على حد سواء. نعم
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكرا.